بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ثم الوجه الثالث لتقسيم الكلام، قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل. ثم ذكر بعد ذلك البيت الذي يليه. طيب نقرأ أولا كلام الشيخ. هذا البيت متضمن لتقسيم الكلام إلى ماذا؟ إلى حقيقة ومجاز، وسيأتي الكلام على هذا التقسيم هل هو صحيح أو غير صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. قال: فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز. وابن فارس يقول: المجاز الانتقال، وهو بمعنى أن ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه، هذا التقسيم قد نوزع فيه. طيب، وسيأتي التعريف للمجاز أنه مستعمل في غير موضوعه الأصلي، وهذا أيضا منتقد، مستعمل في غير موضوعه الأصلي. إيش معنى مستعمل في غير موضوعه الأصلي؟ أنت الآن إذا قلت رأيت أسدا يخطب، إيش معنى؟ يعني رأيت خطيبا كالأسد، رأيت خطيبا كالأسد، كلمة أسد، يعني يقولون هذه كلمة أسد وضعت أولا على اسم، على اسم الحيوان المعروف، فنحن الآن نقلناها إلى الخطيب الذي رأينا منه شجاعة وعلامات تدل على ما يتصف به الأسد، فنقلنا الاسم إليه، نقلنا الاسم إليه، قالوا هذا مجاز. لكن سيأتي ما يدل على أن القرائن ومدلول اللفظ وسياق الكلام يدل على المعنى فيكون حقيقة في موضوعه. قالوا: هذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة. ما كان عند الصحابة هذا حقيقة وهذا مجاز، هذا تقسيم حادث. قال: وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع، وصار كل شيء يكون مجازا، حتى ادعى بعض علماء النحو أن كل اللغة مجاز، ليس فيها حقيقة. فيقول: إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأنها مقول القول، وهي لا يمكن أن يقع عليها القول، فليست آمنت بالله، لأن المجاز ما يصح نفيه. مثلا فليست آمنت بالله مثلا شيئا شاخصا يضرب، قال إذن هو مجاز وهل مجرى، ولكن هذا في الحقيقة قول بعيد جدا. وبناء على هذا القول فإننا نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. فلبست الثوب مجاز، أي على قول هؤلاء، وأكلت الخبز مجاز، وقرأت الكتاب مجاز، ودخلت المسجد مجاز، وصمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل شيء مجاز. ولكن لا شك أن هذا القول قول باطل، قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ليس فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، كل الكلام حقيقة في مدلوله. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وتبعهما جماعة، تبعهما جماعة ممن قال بهذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. قال ابن رجب طيب كلام رجب نقرأه بعد. قال وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه من القيم رحمه الله تبعهما جماعة وهم تبعوا جماعة سابقين. والقول الثالث رحمك الله التفريق. فرقوا بين ماذا؟ قال فكلام الله ليس فيه مجاز لأنه كله حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. وحجة هؤلاء يقولون إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه، من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم الثابت عنه بلفظه احتمال للنفي. لا يمكن أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه. قال علامة الشنقيطي رحمه الله والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق، والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا. ثم ذكر كلاما إلى أن قال وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن إذن بماذا استدل على بطلان المجاز وأنه لا يجوز أن يعتقد أن في القرآن مجاز؟ بماذا استدل؟ قال إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه. قال العلامة ابن عثيمين فقوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا يريد أن ينقض، لكن هذا كناية عن ميله، فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين رحمهم الله، ومنهم الشنقيطي أي صاحب أضواء البيان رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكن ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهما إن ثبت المجاز. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات، ركز على هذا الكلام، هذا مختصر ملخص، لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. عرفنا أن الأقوال منهم من قال أن المجاز أن الكلام واللغة انقسم إلى أن الكلام انقسم إلى حقيقة ومجاز، ومنهم من قال أن كل شيء يكون مجازا، والصواب العكس الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أنه لا مجاز في اللغة العربية، وإذا كان لا مجاز في اللغة العربية فكذلك لا مجاز في القرآن ولا في السنة، كل التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأن المجاز ما يصح نفيه عند جميع القائلين بذلك، ولا يجوز أن ينفي الإنسان شيء من القرآن. وكلام ابن القيم يقول أن المجاز حمار المبتدعة. إيش معنى حمار المبتدعة؟ معنى أنهم جعلوه وسيلة لكثير مما يحصل منهم من نفي الصفات ومن التأويلات الفاسدة وتحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم عن مواضعه. بل يداه مبسوطتان، قال هذا كناية، هذا مجاز، وإنما المراد به النعمة، وهكذا.